بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على باب سجود السهو في الصلاة، وقرأنا أحاديث الباب وهي أحاديث كثيرة متعددة لتعدد الحوادث التي وقع فيها السهو من النبي صلى الله عليه وسلم وتعدد كيفية السجود. وعرفنا الخلاف في موطن السجود، هل هو قبل السلام أم بعد السلام، وعرفنا آراء العلماء ومذاهبهم في المسألة. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على بقية ما يتعلق بالأحاديث من موضوعات، وكلها تدور حول سجود السهو. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أول حديث ذكره الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم يصلي، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. فقوله صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين وهو جالس في حالة الشك، إذا شك أحدكم، الإنسان لا يدري شك، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث الثاني: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. معنى هذا أن الإنسان إذا شك في الصلاة أصلى ثلاثا أم أربعا، ظاهر هذا الحديث أنه يسجد سجدتين سواء كان صلى ثلاثا أم صلى أربعة، وأن السجدتين تجزئان عما وقع في الصلاة من خلل سواء كان من زيادة أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس. وبهذا الظاهر قال الحسن البصري وطائفة من السلف، قالوا: إذا شك الإنسان، الآن ما أتكلم على موطن سجود السهو كما تكلمنا في الدرس الماضي هل هو قبل السلام أم بعد السلام، وإنما أتكلم الآن على بعض الأمور المتعلقة بالسهو. إذا شك فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، ظاهر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد سجدتين وهو جالس. ففي هذا الظاهر قال حسن البصري وطائفة، قال: إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان، وهاتان السجدتان تجبران ما وقع في صلاته من خلل سواء كان الخلل بالزيادة أم كان الخلل بالنقص، يسجد وهو جالس سجدتين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول حسن البصري. وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدري كم صلى أصلى ثلاثا أم أربعا تردد، قالوا: يجب عليه أن يعيد الصلاة كلها مرة ثانية ومرة ثالثة حتى يستيقن، يعني وعاد ثانية وشك يعيدها ثالثة حتى يستيقن. وقالوا: لأن أركان الصلاة لا بد من الإتيان بها بيقين، الركعات الأربع لا بد أن يأتي الإنسان بها بيقين، فإذا تردد الإنسان فيجب عليه أن يعيد الصلاة كلها. وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه، يعني أقصى مدى يعيد فيه الصلاة يعيدها ثلاث مرات ولا يعيدها الرابعة. هذا المذهب الثاني في المسألة. وقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين: متى شك في صلاته؟ هل صلى ثلاثا أم صلى أربعة؟ قالوا لزمه البناء على اليقين، لزمه البناء على اليقين شك. الشك دائما يقع في الزيادة، فالإنسان يعمل بما استيقن، شك أصلى ثلاثا أم أربعا، الثلاثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها، فيبني على اليقين ويأتي بركعة لكي يتمم صلاته، لأن الأصل عدمها وقد شك فيها. وإذا شك ثنتين صلى أم ثلاثا، يبني على أنه قد صلى ثنتين لأنهما متيقنتان. وذلك عملا بحديث أبي سعيد، ليس افتراء أيضا، من عند أنفسنا. قاعدة البناء على اليقين مستندة إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك أي ليطرح الركعة المشكوك فيها كأنها لم تكن لأن الأصل العدم، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، أي السجدتان تشفعان الصلاة. وإن كان صلى إتماما لأربعين، لأن كان صلى ثلاثا والركعة التي أتى بها إتمام للأربعة، فهاتان السجدتان قال كانتا ترغيما للشيطان. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مبين لحديث أبي هريرة هذا. نعم. فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة لأنها مشكوك فيها، ويسجد للسهو كما بينه حديث أبي سعيد. نعم. قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة، فيجب أن يحمل حديث أبي هريرة عليه. قال: ومع هذا، يعني ربما يقول قائل: لماذا لا نحمل حديث أبي سعيد على حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة لا يوجد فيه تفصيل، وإنما هو يتكلم على مجرد الشك. إذا شك فيسجد السجدتين، ما تعرض للزيادة والنقص وللكيفية التي يعملها الإنسان في حالة الشك. تكلم على أن الإنسان إذا شك في صلاته فهذا الشك يستلزم سجود السهو، ولكنه لم يفصل، بينما حديث أبي سعيد فيه تفصيل للوضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، يبني على اليقين، واضح الحديث وصريح، يبني على ما استيقن أي على الثلاث، ويصلي ركعتان رابعة، ثم يبين حكم الرابعة وهي أنها إذا كانت زائدة فالسجدتان تجعل الصلاة شفعا، وإذا كان قد صلى ثلاثا وأتى بالركعة هذه فكانت رابعة كانت السجدتان ترغيما لأنف الشيطان. نعم. وثانيا، حديث أبي سعيد موافق لقواعد الشريعة العامة في الشك في الأحداث. إذا شك الإنسان في الحدث فإنه يبني على ما استيقن، وقد تكلمنا نحن على هذه القاعدة مرارا في مباحث الطهارة وغيرها من المباحث، يبني الإنسان على ما استيقن في الحدث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك الموطن. إذا إن الشيطان لينفخ بين ألي أحدكم فإذا أحس بهذا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة قاعدة عامة وكل فروع الشريعة ترجع إليها، فحديث أبي سعيد هذا موافق لقواعد الشريعة العامة في الحدث وفي الميراث. لو أن المفقود نعمل في بالنسبة للميراث، نعمل بالأمور المتيقنة في حقه، بالنسبة للجنين إذا كان في بطن أمه كيف يوزع الميراث، يوزع الميراث على يعني على أنه ذكر، فإذا كان أنثى فإنه يأخذ نصيبها والزائد يرجع به على بقية الورثة. فنحن دائما نعمل باليقين ونطرح الشك، وهي القاعدة العامة استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وفي حديث عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، ثم قام فلم يجلس أي لم يجلس للتشهد، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه ما سلم صلى الله عليه وسلم، كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا الحديث فيه حجة للشافعي رحمه الله تعالى في أن سجود السهو إنما يكون قبل السلام كما بيناه في الدرس الماضي، فيه حجة للشافعي رحمه الله ومالك والجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنه على أن السجود قبل السلام، وأبو حنيفة يقول إن السجود بعد السلام. نعم، في حجة على أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام. وقوله في الحديث الذي بعده عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب، حديث بني عبد المطلب، الأزدي هنا بإسكان السين ويقال الأزدي، فالأزد يقال لهم الأزد ويقال الأزد، وهي القبيلة المعروفة بأزد شنوءة من قبائل اليمن المشهورة. وقوله حليف بني عبد المطلب، يقول الإمام النووي رحمه الله هو هكذا في نسخ صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة الأزدي حليف بني عبد المطلب. قال: والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه ليس حليف بني عبد المطلب، وإنما هو حليف بني المطلب، وبني عبد المطلب بني المطلب. قال: وكان جده حالف المطلب ابن عبد مناف. وأما قوله في الحديث الذي بعده عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عندكم هنا في المتن مشكل بالكسر بدون تنوين، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وأنا على ما أعتقد نحن قرأناه في الدرس الماضي هكذا، والصواب فيه كما نبه عليه الإمام النووي وغيره أن مالكا هذا ليس ابن بحينة، مالك هذا هو والد عبد الله وبحينة أمه، فذكر الرجل هنا بأمه وأبيه. فلو قلنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة لكان معنى هذا أن مالكا أبوه وأن بحينة جده، ولكن الواقع أن مالكا أبوه وأن بحينة أمه، فالصواب في التشكيل أن يكون منونا، أن يقال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف، لأنه إذا كان الابن بين الابن والأب ما تكتب بالألف، يقال عبد محمد بن عبد الله بدون ألف. وأما إذا لم يكن المذكور قبل الابن أبا فتكتب بالألف، وكذلك إذا وردت من أول السطر. فيقول هنا يجب كتابتها بالألف لأن مالكا ليس ابن بحينة وإنما هو زوج بحينة، فيقال عبد الله بن مالك ابن بحينة. نعم، لأن عبد الله هو ابن مالك وابن بحينة، فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك، فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله. فإذا قرئ كما ذكرناه أي عن عبد الله بن مالك بن بحينة انتظم على الصواب، ولو قرئ بإضافة مالك إلى ابن فسد المعنى واقتضى أن يكون مالك ابنا لبحينة، وهذا غلط وإنما هو زوجها. نعم، عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل لمسائل كثيرة، إحداها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقوله الشافعي، وإما في النقص كما يقوله مالك. طبعا نحن الآن نتكلم على الفوائد بغض النظر عن الراجح منها فقد ذكرناه سابقا. والفائدة الثانية أن التشهد الأول والجلوس، النبي عليه الصلاة والسلام قام من التشهد، قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته، أو الحديث قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي، مكان ما نسي من الجلوس، ترك جلوس التشهد وسجد له للسهو. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى لو كان التشهد الأول ركنا من أركان الصلاة لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو، ولكان يجب الإتيان به، فكونه سجد للسهو عنه دليل على أنه ليس بركن وإنما هو بعض من أبعاد الصلاة. قال الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما من الأركان، إذا تركها الإنسان فلا يجزئه سجود السهو عن تركها، وإنما يجب عليه أن يأتي بها ويتداركها. قال وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله، وقال أحمد في طائفة قليلة من الفقهاء هما واجبان. قال إلا أنهما مع كونهما واجبين إذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث. وأما الفائدة الثالثة قال فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو، لأنه قال سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، يكبر في كل سجدة، قال هذا دليل على أنه يشرع التكبير لسجود السهو. قال وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام، إذا سجد السجود بعد السلام هل يتحرم لأنه سلم ثم سجدهما بعد السلام، بالنسبة للقائلين بالسجود بعد السلام هل يحرم بهما يكبر تكبيرة الإحرام أم لا، وهل يتشهد أم لا يتشهد. نحن عندنا يسلم ولا يتشهد، يسلم ولا يتشهد، لو إذا يعني سجد السجدتين قبل السلام، إذا سجد السجدتين قبل السلام، وحتى لو سجدهما بعد السلام فإنه لا يتشهد. نعم. قال وهو وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة، يسجد للتلاوة ولا يتشهد. نعم. وكذلك بالنسبة لصلاة الجنازة. وقال مالك يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام، عند مالك إذا كان في زيادة أو نقص تختلف الحال، فإذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم، وهكذا الحال عند أبي حنيفة رحمه الله. واختلف قوله هل يجهر بسلامهما إذا سلم، هل يجهر بسلامهما كما سائر الصلوات أم لا، وهل يحرم لهما أم لا. وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين، ولم يثبت في التشهد حديث. إمام النووي رحمه الله يقول ولم يثبت في التشهد حديث، السجود للسهو بعد السلام ثبت فيه حديثان كما ذكرناه في الدرس الماضي وبيناه بالتفصيل، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، قال لم يثبت في التشهد حديث. ثم قال واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، لا فرق بين الصلوات سواء سهى في صلاة التطوع أم سهى في صلاة الفريضة، فإنه يسجد في كلا الصلاتين. وقال ابن سيرين وقتادة لا سجود للتطوع وإنما السجود في الفريضة، وكأنهما فهما من هذه الأحاديث التي ذكرت أنها لم تقع إلا في الفريضة. الأحاديث التي قرأناها في الدرس الماضي أحاديث الباب كلها ما وقع فيها من سهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في صلاة الفريضة، فكأنهما أرادا أن يقصرا سجود السهو على صلاة الفريضة فقط، ولكن القواعد العامة في الشريعة لم تميز ما بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فما وجب في الفريضة وجب في النافلة. هل يجوز لنا أن نصلي النافلة بدون فاتحة؟ هي نافلة ومن تركها لا يعاقب، لكنه لو صلى النافلة بدون فاتحة يعاقب لأنه أحدث شيئا في التشريع ليس موجودا فيه، اخترع صلاة جديدة. فقواعد الشريعة العامة لم تميز ما بين فريضة ونافلة في مثل هذه الأمور، ولذلك قال جماهير العلماء بأنه لا فرق بين الفريضة والنافلة فيسجد للسهو في كلا الصلاتين. ولذلك عقب النووي على قول ابن سيرين وقتادة بأن التطوع بأن السهو سجود السهو لا يشرع إلا لصلاة الفريضة، قال وهذا قول ضعيف غريب يعني بالنسبة لابن سيرين، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قول أيضا ضعيف وغريب في هذا الموضوع أنه لا يسجد للتطوع. ونحن حينما نقول هذا قول يعني ضعيف وغريب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني أن هذا لا يجوز الفتوى به. بعض الناس حينما يقرأ في كتب المذهب المشهور كذا مقابل المشهور عندنا قول ضعيف للإمام الشافعي رحمه الله، فبعض الناس ما ينقل هذه الاصطلاحات ولا يبينها، يقول وللشافعي في المسألة قولان، فيظن بعض من لا علم له أن كلا القولين يجوز الفتوى به، وهذا مستحيل لأنه لا يمكن أن يكون في المسألة الواحدة قولان، قول حق وقول باطل ما يصير، إن كان الأول حقا يكون فيكون الثاني باطلا، وإن كان الأول باطلا فالثاني يعتبر حقا، فما يجوز أن نقول والله للشافعي في مسألة قولان يعني المسألة حلال حرام، إن شئت أخذت بالحلال وإن شئت أخذت بالحرام، هذا ما يقول به إنسان أبدا. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قول ضعيف وغريب كقول قتادة هذا وقول ابن سيرين. نعم هذا قول ضعيف وغريب ولا يجوز الفتوى به ولا يجوز الاعتماد عليه نهائيا، وإنما يذكر للإمام الشافعي. الأئمة رحمهم الله جميعا وكل فقهائنا رضوان الله عليهم حينما كانوا يفتون بالمسألة يقولون الذي ظهر لنا ورجع عندنا أن حكم الله في المسألة كذا، ثم يقولون يحتمل احتمال يحتمل أن يكون في المسألة الحكم الفلاني، يحتمل أن يرد فيها القول الآخر. يعني حينما يسأل الشافعي عن لمس الرجل للمرأة هل هو ناقض للوضوء، يقول لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء. طيب هل هناك احتمال ألا يكون ناقضا؟ هل هناك احتمال للتفرقة بين اللامس والملموس؟ قلنا هناك ظواهر تفرق بين اللامس والملموس، الاحتمال وارد، هذا قول يقوله الإمام الشافعي، يقول ويحتمل أن يفرق بين اللامس والملموس. هذا القول الذي ذكره احتمالا أو قال يعني ربما كان يعني ربما يرد في المسألة مو معناه أننا نفتي به، لا، ما قال هذا واحد من أصحابنا ولا قال هذا واحد من علماء الأمة ومحققيها. نعم إذا كان الإمام تردد بين القولين قال المسألة تحتمل القولين على التساوي ولن نرجح واحدا منهما، أصحابه من بعده رجحوا، لا يجوز أن يقال المسألة في حلال وحرام، هذا لا يصح في دين الله تعالى، هذا مستحيل، ما تقره قواعد الشريعة ولا يقره العقل السليم، إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما، فإذا أفتينا فيها بالحل لا نفتي فيها بالحرمة، وإذا أفتينا فيها بالحرمة لا نفتي فيها بالحل. نعم فقول الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على كلام ابن سيرين وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى في إشارة إلى تضعيف قول ابن سيرين وقول قتادة لأن قواعد الشريعة العامة لا تميز بين صلاة فريضة ونافلة. في حديث ابن بحينة الثاني فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم، وفي الأول ثم يسجد سجدتين ثم فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجدهما الناس معه، انتهينا منه هذا. في حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل، إذا شك فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ظاهر الدلالة لما ذكرناه من مذهبنا من أن سجود السهو قبل السلام، سواء كان في الزيادة أم كان في النقص، لأنه قال إن كانت خامسة السجدتان تشفعان الصلاة، وإن كانت رابعة كانت السجدتان ترغيما لأنف الشيطان، فهو ظاهر الدلالة لمذهبنا من أن سجود السهو إنما يكون قبل السلام في حالة الزيادة والنقص. إلا أن هذا الحديث ورد عليه اعتراض، اعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى رواه مرسلا، روى هذا الحديث مرسلا ولم يصله، وكأنهم يريدون أن يقولوا إن هذا الحديث لا دلالة فيه لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من أن سجود السهو يكون قبل السلام في حالتي الزيادة والنقص. قال الإمام النووي رحمه الله هذا اعتراض باطل لوجهين. الوجه الأول أن الثقات من الحفاظ، وأن الأكثرين رووه متصلا، وبناء على ذلك لا تضر مخالفة الواحد، ونحن نعلم أن الحديث الشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فنحن لا نتكلم على رواة الإمام مالك الذين روى عنهم، هم ثقات. من الثقات مقدمة على رواية الوحي كما هو معروف في مصطلح الحديث، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ربما يكون الذين رووا الحديث عند الإمام مالك لم يسمعوهم متصلا، ربما لا مانع من هذا، وغيرهم من المحدثين ومن الرواة سمعوه متصلا، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. لو تعارض ثقتان أحدهما رواه متصلا والثاني رواه مرسلا، نعمل بقول المتصل، كما بالنا إذا روى المتصل عدد كبير من الحفاظ الثقات ولم يروي المرسل إلا رجل واحد، في هذه الحالة من باب أولى نرجح رواية العدد على رواية الواحد. والشيء الثاني أنتم تقولون إنه مرسل، المرسل حجة عند الإمام مالك، المرسل حجة عند الإمام مالك، فهذا يلزمكم ولا يلزمنا. أولا نحن رويناه متصلا، والثاني على افتراض أنه مرسل فهو حجة عند الإمام مالك. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يحتجون بالمرسل، والذي رد الحديث المرسل إنما هو الإمام الشافعي وجماهير المحدثين، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وجل أهل الأثر. نعم، أما الإمام مالك فإنه يعمل بالحديث المرسل، وبناء على ذلك يلزمه أن يقول به، سواء كان مرسلا أو كان متصلا لا يختلف الحكم في هذا الحديث عند الإمام مالك. وأما قوله فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما لأنف الشيطان، ترغيما لأنف الشيطان أي إغاظة له وإذلالا، والترغيم مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه أي جعله في التراب، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده، وكمل الصلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود. في الحديث الذي بعده وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا، إسحاق هذا وإسحاق ابن راهوية، وقد ترجمنا له أكثر من مرة، وإذا تركنا إسحاق بن راهوية فكل الإسناد من الكوفيين، فهو مسلسل بالكوفيين، وقد مرت معنا نظائر كثيرة لهذا. وطبعا وجود إسحاق لا يضر في التسلسل لأن الثلاثة حدثوا، فهو من طريق عثمان بن أبي شيبة مسلسل بالكوفيين، ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة مسلسل بالكوفيين، من طريق إسحاق بن راهوية ليس مسلسلا من أوله إلى آخره، من فوق إسحاق إلى النهاية مسلسل بالكوفيين، لكنه من طريق عثمان وأبي بكر مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. وقوله ولكن إنما أنا بشر أنت كما تنسون، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. عندنا نحن في مسألة في مباحث أصول الفقه في مباحث البيان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت نزول الآية إلى وقت الحاجة، يعني لو أمر الله تعالى بالحج الآن، أنا ما نحج، الحج بعد شهرين أو بعد ثلاثة شهور أو بعد أربعة شهور نزل وجوب الحج، قال حجوا، الحج مش كيف نحج ما ندري، نحج مشاة، نحج راكبين، نحج في البيت، كيف نحج، نطوف، نزع، ما نعلم، نزل مجملا هكذا. ما دمنا الآن لست بحاجة إلى الحج، اتفق العلماء على أنه لا يجب البيان، يجوز أن يؤخر البيان لأن الحج سيأتي بعد فترة ما يجب الآن فعله. فإذا جاء وقت الحج هل يجوز أن يؤخر البيان؟ هل يجوز أن يؤخر البيان أم لا يجوز؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذن عندنا نوعان من تأخير البيان، تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة، والنوع الثاني تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة جائز، وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عن وقت الحاجة. ومن جملة الأدلة التي تستعمل في هذه المسألة أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث، قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، أي لأنبأهم به قبل أن يصلي لأنه لا سيصلون، ولو حدث فيها شيء وما أنبأهم سيصلون وهم لا يدرون كيفية الصلاة، ولذلك لو حدث شيء لأنبأهم به قبل أن يصلوا، فيقول لهم لا قصرت الصلاة ولا نسيت، ما زاد في الصلاة لا يوجد فيها زيادة ولا يوجد فيها نقصان، لو حدث شيء من هذا القبيل لأخبرتكم به لأنه بيان واجب، ولأن الوقت وقت حاجة ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. يعني هذا الجزء أو هذه فقرة من الحديث دليل على مسألة أصولية. نعم. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، قال هذا الكلام فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، والأحاديث في هذا متعددة. قال وهو مذهب جمهور العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام ينسى ولو كان في أمر تشريعي، وكان في الأمر العبادة يعني أثناء فعل العبادة قد ينسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر يعتريه ما يعتري البشر مما لا يتناقض مع العصمة، مما لا يتناقض مع العصمة. قال وهو ظاهر القرآن والحديث. قال واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه، يعني لو نسي يذكر صلى الله عليه وسلم، بل يعلمه الله تعالى به فيما لو حدث من النبي صلى الله عليه وسلم نسيان. ثم قال الأكثرون، يعني إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم نسيان فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه به على الفور ويكون متصلا بالحادثة ولا يؤخر عنها، لأنه لو أخر عنها ربما توهم الناس حدوث شيء في العبادة من نسخ أو ما شابه هذا، ولذلك ينبه النبي صلى الله عليه وسلم فورا على هذا الأمر حتى لا يقع عند المسلمين لبس فيما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سهو. قال إلا أن بعض العلماء خلافا للجمهور جوز تأخيره، قال ولو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سهو في العبادة ما يجب أن يبين على الفور، وإنما يجوز تأخيره مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واختاره إمام الحرمين، رأي إمام الحرمين رحمه الله تعالى ومخالف لرأي الجمهور المعتمد. ومنع طائفة من العلماء منعت السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادات، قالوا ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم سهو في الأفعال البلاغية، في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ بها الناس، كما صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال للناس خذوا عني مناسككم، هذه الأفعال أفعال بلاغية، أفعال بلاغية. نعم، فيقول هذه الطائفة من العلماء يقول لا يمكن أن يسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادة. طيب هذه آراء العلماء في الأفعال. طيب في الأقوال، هل يسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال؟ في قوله يسهو، في قوله قال كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه صلى الله عليه وسلم في الأقوال البلاغية، الأقوال البلاغية ما يسهو بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال البلاغية قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم سهوا وينبه عليه، ولكن الأقوال البلاغية لا يسهو. كيف يقول للناس خلاف ما أوحي إليه؟ قالوا هذا مستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأسرار قلبه، فجوزه الجمهور، يعني يجوز أن يقع إذا كان يقع السهو في الأفعال العبادية ففي غيرها ما بأولى. قال وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده، وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال القاضي رحمه الله والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، يعني أنهم لا يمكن أن يسهوا في تبليغ خبر من الأخبار سواء كان مما يتعلق بالأمور الدينية أو كان بالأمور الدنيوية، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، لا في صحة ولا في مرض ولا في رضاء ولا غضب، وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب، فلم يأتي في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. ولو كان يعني حدث هذا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الدينية أو الدنيوية لنقل كما نقل سهوه، لو حدث فيما سوى الأشياء التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل كما نقلوا سهوه في الصلاة ونقلوا نومه عنها حينما نام في الوادي صلى الله عليه وسلم وطلعت عليهم الشمس ولم يصلوا الصبح في وقته. نعم، كما نقلوا سهوه في الصلاة ونومه عنه واستدراكه ورأيه في تلقيح النخل، نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم، وفي نزوله بأدنى مياه بدر نقلوه عنه. نعم، وكذلك نقلوا قوله والله لا أحلف على يمين فأرى غيرا خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وما شابه هذا من الأمور. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع منه سهو في خبر من الأخبار التي أخبر بها أمته، سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية، لنقلوه عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما لم ينقل دل على أن الله تعالى اعتنى به وعصمه من السهو في الأخبار وفي التبليغ في الأقوال. قال وأما جواز السهو في الاعتقادات وأمور الدنيا فغير ممتنع عليه صلى الله عليه وسلم. قال وقوله فإذا نسيت فذكروني فيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينسى. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته قال فليتحرى، فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يعني ذكرنا قبل قليل هذه المسألة، وقلنا إذا شك الإنسان يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن، وهو ظاهر حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن مسعود يقول وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. إيش يعني يتحرى؟ يعني ليجتهد. عرفنا نحن بعض المذاهب الفقهية في هذه المسألة قبل قليل، عرفنا مذهب من قال بأنه يعيد الصلاة حتى يتيقن ولو أعادها 100 مرة، ومذهب من قال يعيدها 3 فإذا شك في الرابعة فلا يعيد. وعرفنا قول جماهير العلماء وهو أنه إذا شك فإنه يبني على ما استيقن، شك أصلى 3 أم 4، الثلاثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها، فيبني على المتيقن ويطرح المشكوك فيه ويصلي رابعة ولا يجتهد. لا يجتهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فليبني على ما استيقن. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال هنا في حديث عبد الله بن مسعود قال إذا شك أصلى 3 أم 4 يتحرى يجتهد، في ظاهر حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب يجتهد، فإذا غلب على ظنه أنه صلى 3 يضيف إليها 4، وإذا غلب على ظنه أنه صلى 4 فلا يضيف إليها شيء. قال ما يبني على ما استيقن ويطرح المشكوك فيه وإنما يجتهد، حديث عبد الله بن مسعود وقد ورد بألفاظ متعددة. ففي رواية أخرى فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وفي رواية فليتحرى الذي يرى أنه الصواب، وقد قرأناها في الدرس الماضي. فقال أبو حنيفة رحمه الله يجتهد، يتحرى يعني يبحث، فإذا غلب على ظنه أنه صلى 3 يضيف 4، وإذا غلب على ظنه أنه صلى 4 فلا يضيف إليها شيئا. قال ولا يلزمه الاقتصار على الأقل، وهو ما ذكرناه من مذهب جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد في ظاهر حديث أبي سعيد. قال الإمام النووي رحمه الله وظاهر هذا الحديث حجة له، ظاهر هذا الحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة. قال ثم اختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، إذا كان يشك مرة بعد أخرى هذا الذي يجتهد، وأما غيره فيبني على اليقين. وقال آخرون هو على عمومه، سواء كان يشك مرة بعد أخرى أو شك أول مرة فهو يتحرى. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك صلى 3 أم 4 على ما ذكرناه قبل قليل في تفصيل مذهبه، يبني على ما يستيقن على ما استيقن ويطرح المشكوك فيه لحديث أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى. طيب ماذا نعمل لحديث عبد الله بن مسعود هذا؟ فليتحرى. قال: حمل التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين، حمل التحري على الأخذ باليقين، قال لأن التحري هو القصد، تحرى يعني قصد. ومنه قول الله تعالى: تحروا رشدا، وكأن معنى الحديث فليقصد الصواب، فليتحرى الصواب، فليقصد الصواب. والصواب في حالة الشك ما هو؟ الصواب المتيقن وأنه صلى ثلاثا. وبهذا نكون قد وفقنا ما بين حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهذا ظاهر حمل كلام عبد الله بن مسعود على حديث أبي سعيد ممكن، ولكن حمل حديث أبي سعيد على كلام عبد الله بن مسعود غير ممكن. كلام عبد الله بن مسعود يحتمل أنه كما قال أبو حنيفة، يحتمل لا شك في هذا ظاهر، فليتحرى. ويحتمل ما ذكرنا من أن التحري هو القصد، فقول رسول الله فليتحرى الصواب أن يقصد الصواب، والصواب هو المتيقن، فيحتمل هذا ويحتمل المعنى الذي قاله أبو حنيفة رحمه الله. ولكن حديث أبي سعيد واضح الدلالة، ظاهر المعنى، صريح في بابه، فليبني على ما استيقن وليطرح الشك وليصلي وليسجد السجدتين، فإن كان قد صلى خامسة فالسجدتان تشفعان صلاته، وإن كان قد صلى أربعا فالسجدتان ترغيم يعني في الشيطان. ما يمكن حمل كلام أبي سعيد على كلام عبد الله بن مسعود، ولكنه يمكن حمل كلام يعني حديث عبد الله بن مسعود على حديث أبي سعيد الخدري. إلا أن الحنفية قالوا حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا: لا، نحن نحمل حديث أبي سعيد على حديث عبد الله بن مسعود. قال: لأنه ورد في الشك، إذا شك أحدكم فلم يدري، إذا شك أحدكم فلم يدري. قال: أنتم تحملون كلام عبد الله بن مسعود أو حديث عبد الله بن مسعود على حديث أبي هريرة بناء على تفسيركم للشك، تفسير ليس بصحيح. الشك هو ما استوى طرفاه، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هو شك، أصلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أحد الأمرين، 50% صلى ثلاثا و50% صلى أربعة، ما ترجح عنده واحد من الأمرين. نعم، عند ذلك إذا شك فلم يدري يبني على اليقين، ولكن إذا رجح عنده هذا صار ظنا، ما عاد يسمى شكا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهذا، تعرض رسول الله لحالة الشك، ونحن ما نقول بهذا، إذا شك يبني على ما استيقن، لكن إذا ترجح عنده عند ذلك يكون حديث عبد الله بن مسعود مبينا لحديث أبي سعيد، يعني أو يكون حديث أبي سعيد قد ورد في الشك، وحديث عبد الله بن مسعود قد ورد في الظن، أن يتحرى. فإذا تحرى وظن لا، ما يحتاج لهذا. هذا كلام الحنفية. نحن قلنا نحمل كلام عبد الله بن مسعود على كلام أبي سعيد، قالوا لا، ما يحمل، لأن كلام أبي سعيد أو حديث أبي سعيد ورد في الشك، وحديث عبد الله بن مسعود في الظن. الإمام النووي أجاب على هذا لأن هذا الكلام الذي تقولونه اصطلاح للعلماء المتأخرين، هذا اصطلاح عند علماء الأصول، عند علماء المنطق، أن الظن ما استوى الطرف الراجح، التردد بين أمرين مع إدراك الطرف الراجح، والشك ما استوى طرفاه، تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذه اصطلاحات العلماء، ولكن في اللغة، في اللغة العربية، التردد بين وجود الشيء وعدمه يسمى شكا، سواء كان الأمر راجحا أم كان مرجوحا، لا خلاف في اللغة بين الأمرين، لغة ما تميز، ما ما دام لم يصل إلى درجة اليقين يسمى شكا. ولذلك قلنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا يراد أبدا الشك، الشك هو مستوي الطرفين. وقد نبه النووي على هذا في مواطن كثيرة في كتبه، ولا سيما في المجموع، المراد بالشك ما نزل عن درجة اليقين. اليقين لا يزول بالشك الاصطلاحي مستوي الطرفين، ولا يزول بالظن حتى، لأننا لا نريد بالشك الشك الاصطلاحي فقط، وإنما نريد به ما نزل عن درجة اليقين، سواء كان ظنا أم كان وهما وهو طرف المرجوح، أم كان شكا وهو ما استوى طرفا ولم يترجح أحدهما على الآخر. فالإمام النووي يقول هذا الكلام صحيح، يحمل كلام أبي سعيد على الشك المستوي الطرفين لو كان هذا المعنى معنى لغويا، ولكن هذا المعنى معنى اصطلاحي. ونحن حينما تأتينا الألفاظ من الشارع إذا وجدنا لها حقيقة شرعية حملناها على حقيقتها الشرعية، لأن الشارع بعث لبيان الشرعيات ما بعث لبيان اللغويات. فإذا لم نتمكن من حمل الكلمة على معناها الحقيقي على الحقيقة الشرعية، ولم نتمكن من حملها على الحقيقة العرفية، وجب علينا حملها على الحقيقة اللغوية. والحقيقة اللغوية تسمي الكل شكا، ما دام قد نزل عن درجة اليقين فهو شك، وبناء على ذلك نقول إذا شك الإنسان فلم يدري أصلى ثلاثا أربعة، يعني سواء غلب على ظنه أم كان يعني إدراكه مستوي الطرفين، ما عنده لا راجح ولا مرجوح، في كلا الحالين يبني على ما استيقن ويطرح الشك. نعم. فيقول الإمام النووي في الجواب على هذا: فالجواب أن تفسير الشك بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين. وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح. والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.